بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه وسن في سنة يوم الدين. نرحب بشيخنا الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله ورعاه في هذا اللقاء الذي يأتي تحت عنوان الرسوخ في العلم، الوسائل والغايات. هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سيكون من شقين. الشق الأول هو عرض للشيخ عن عنوان اللقاء، والشق الثاني إن شاء الله تعالى سيكون أسئلة وسيرد عليها الشيخ تباعا واحدا تلو الآخر. قبل أن يبدأ الشيخ، نفتتح بآية من ذكر الحكيم مع القارئ أحمد دو والإبراهيم، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطساء إلى حوض الهدى المورود، شنف مسامعنا بآيات الهدى، واطرق منافذ دربنا المسدود، وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يهدي إلى عينيك، يدني إلى عينيك كل بعيد. هذا هو القرآن دستور الهدى، فيه الصلاح لطارف وتليدي. نجدد الترحيب بشيخنا، أهلا وسهلا بكم، تهمي بها السحب وصيب البشر، بالترحاب ينسكب وبالصداح على الشجرة بها طرب، ينفي البلابل عن البلبل الطرب. إذن نتيح الآن المجال لشيخنا حفظه الله ورعاه ليحدثنا عن الرسوخ العلمي، الوسائل والغايات، فليتفضل بارك الله فيه مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الرسوخ معناه الثبات، والعلم بحر لا ساحل له، والرسوخ فيه يقتضي أن يكون الإنسان محيطا بكثير منه، وأن يكون ثابتا على الاستقامة وعلى العمل بما علم. وهذا الرسوخ مطلب لا شك، إن الله سبحانه وتعالى إنما فضل أبانا آدم على الملائكة حتى أمرهم بالسجود له بسبب تفوقه العلمي عليهم، فقد عقد الله مسابقة بين آدم والملائكة وحكم في آل صالح آدم، فقال سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ولم يفضل الله آدم على الملائكة بعنصره فهو من تراب وهم من نور، ولا بكثرة عبادته فهم أعبد منه، فالراكع منهم راكع أبدا والساهد ساهد أبدا، ولا بلزوم الطاعة فإن الملائكة خلقوا لها كما قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وإنما فضله برسوخه في العلم حيث علمه ما لم يكن يعلم، وعلمه ما لم يعلمه ملائكته الكرام. و بهذا يعلم أن مزية الإنسان هي بقدر ما نال من العلم، وكذلك فإن هذا العلم هو ميراث الأنبياء، والأنبياء هم أفضل البشر، وميراثهم يقتضي من صاحبه أن يكون متميزا على من سواه حين نال ميراث الأنبياء وتمن على ما تمن عليه. وأفضل شيء في الأرض هو وحي الله، ولا يمكن أن يأتمن عليه المفلسين، وإنما يختار الله له من يأتمنهم عليه من الأكفاء الذين علم الله فيهم خيرا اقتضى أن يختارهم ليأتمنهم على وحيه. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، والبيهقي في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء يأتمنهم الله سبحانه وتعالى على وحيه، فهم الواقعون عن رب العالمين، وهم أمناء الله على الوحي، وهم الحفاظ لهذا الدين والحماة له، يحمونه بأنفسهم ويدافعون عنه ويردون كل هجوم عليه وكل زيادة فيه وكل نقص منه. و هؤلاء الذين فضلهم الله وشرفهم بهذا التشريف في الدنيا جعل الله من سواهم تبعا لهم، فلذلك يستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والعلم كما ذكرنا بحر لا ساحل له، وأهله متفاوتون فيه تفاوتا عظيما، وهم درجات عند الله، ولكن المهم فيه ما أدى إلى خشية الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك كان الرسوخ في العلم منافيا للفتنة ومنافيا للخوض بغير علم، فقد جعل الله الراسخين في العلم قسيما للذين في قلوبهم زيغ، وقد سمعتم ذلك في آية سورة آل عمران، فإن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. الوسيلة الثالثة بعد الفهم والحفظ هي الوقت، فإن العلم يحتاج إلى تفرغ. وقد قال فيه ابن عيينة رحمه الله: إن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، ومن لم يتفرغ له لا يمكن أن يستوعب كثيرا من مسائله ولا أن يحفظه. فالإنسان المشغول عنه سيضيع ذهنه ويقسم بين اهتماماته، ولا يبقى منه للعلم ما يكفي للرسوخ فيه. فلا بد من التفرغ التام لطلب العلم حتى ينال الإنسان الرسوخ فيه. وهذا الفراغ يقتضي خلوة بالعلم، وأن يخلو به الإنسان حتى يستوعبه ولا تشغله عنه الشواغل. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه حتى حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يعود إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. وكذلك فإن الخلوة بالعلم تقتضي استجماع الجوارح، استجماع القلب والبصر والسمع، واستجماع الذاكرة والمفكرة، أن يكون الإنسان مستغلا كل قواه وفي هذا العلم، وبذلك يرسخ العلم في ذهنه ويرسخ هو في العلم، وتثبت معلوماته وتستقر. وكذلك من هذه الوسائل، من وسائل الرسوخ في العلم، أن يجد الإنسان شيخا ناصحا مربيا عالما يأخذ عنه. فإن العلم إنما يتلقى من أفواه الرجال، ولا يؤخذ من الكتب فحسب، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ولذلك يقول أبو حيان: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاف من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها قوامض حيرت ذهن الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من ثوم الحكيم. فلا بد من أخذ العلم عن أهله وتلقيه من أفواه الرجال الذين خبروه ودرسوه واستوعبوه وعرفوا مآخذه ومراجعه. وأولئك قد لا يجد الإنسان منهم من هو ناصح له، وقد لا يجد من هو متفرغ له، فإذا أنعم الله عليه بذلك كان وسيلة من وسائل الرسوخ في العلم. وقد لا يكون العالم الذي تتلقى عنه محيطا بكل ما تريده من العلوم، أو مثالا يؤتسى به في كل تصرفاته، لكن لا بد أن تقدره وتوقره وأن تجله حتى تأخذ ما عنده، ثم بعد ذلك تجمع ما لدى عدد من الشيوخ فتكمل فيكمن لديك النقص الحاصل في كل منهم، تكمله أنت بما أخذت عن شيوخ آخرين. وإدراكك لذلك يقتضي منك أن تحرص على التنوع في الشيوخ، وقد كان سلفنا الصالح يحرصون على كثرة الشيوخ ويأخذون عن عدد كبير منهم. فمالك رحمه الله روى عن قرابة 1000 من التابعين، وعدد من معاصريه وممن بعده كثرت شيوخهم، حتى إن الطبراني مثلا رتب شيوخه في معجمه، ففي المعجم الصغير أتى ب1000 شيخ، عن كل شيخ روى حديثا أو حديثين، ورتب الشيوخ على ترتيب الحروف الهمزة ثم الباء وهكذا. فبدأ أولا بالأحمدين قبل الإبراهيمين على عادة أهل الحديث، لأن أحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإن كان إبراهيم في ترتيب الحروف مقدما على أحمد لأن الباء قبل الحاء. كثرة شيوخ الإنسان تزيد فهمه وموارده ومقارنته وتقوي ساعده في إدراك العلوم والرسوخ فيها. ثم بعد ذلك أن يجد الإنسان منافسين وطلابا ودارسين يساعدونه ويذاكرونه ويمتحنونه ويتعاون معهم على الطلب والحفظ. وهؤلاء لا بد أن يحرص الإنسان على انتقائهم كما يحرص على انتقاء الشيوخ، فإنما يقاس الإنسان بأصدقائه وقرنائه ونظرائه، وهذا يعرفه أهل الجاهلية. وتعرفون أن طرفة بن العبد البكرية قال عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وأهل النحو قعدوا في ذلك قاعدة مهمة، وهي قولهم: عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر، ولا ترضين يوما بصحبة فاسق أو بصحبة جاهل، فينحط قدر من علاك وتحقرا، فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا. ويقول الحكيم: عدو البليد إلى الجليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد، لا تصحب الكسلان في حاجاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. واختيار الإنسان لنظرائه وقرنائه من تمام عقله وتدبيره، ولا بد أن يكون هذا الاختيار على أساس تبريزهم في العلم والفهم والهمة العالية، فلا يختار صحبته على أساس نسبنا وعلاقة أو تفاهم أو حاجة دنيوية، بل إنما يختار صحبتهم على أساس ما رأى فيهم من الجد والتشمير والحرص على العلم، وما فيهم من الورع والصدق والعبادة. فأولئك الذين يصحبون ويختارون. وقد قال ابن عطاء الله الإسكندراني في حكمه: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. والحكماء يقولون: كل ما شئت فمثله تعمل، واصحب من شئت فإنك على دينه. ثم بعد ذلك لا بد أن يكون للإنسان برنامج وخطة يسير على وفقها. فالإنسان الذي ليس له برنامج وليس له خطة مشوش الذهن ويعيش في فوضى، فلا يدري كيف يرتب الكتب ولا كيف يرتب الفنون ولا كيف يأخذها، فيأخذ ما هو في غنى عنه ويترك ما لا غنى به عنه، ويأخذ في البداية بالأسهل ويترك الأهم. وهذا أدى بكثير من الناس إلى ضياع أعمارهم. فالذي يكون له برنامج وخطة في الطلب ويعرف في كل فصل وفي كل سنة كم أخذ، وأهل الرسوخ هم الذين يختارون له ترتيب الكتب وترتيب الفنون، ويعرفون أن مستواه الآن يصلح له الكتاب الفلاني، وأن مستواه الآن يصلح له الفن الفلاني، حينئذ سيختصرون له المسافات ويأخذ من تجربتهم ما يكون به قاطعا للمسافات وغير معيد ولا مكرر لتجارب الآخرين. وسعي الإنسان لتكميل برامجه في الوقت حتى يبقى لديه فراغ للمراجعة ولزيادة المعلومات ولاكتساب علوم أخرى، لا شك أنه من تمام عقله وتدبيره، وأنه من تمام همته أيضا وعلو كعبه على نظرائه، وبذلك يستحق الرسوخ في العلم. كذلك من وسائل الرسوخ في العلم تحقيق شروطه السبعة. وشروط العلم السبعة هي التي نظمها السابق في بيت واحد، فقال له: تغرب وتواضع واترع وجوع وهن واعص هواك واتبع. له تغرب، فالإنسان ما دام في أهله ويعيش بين أقاربه هو مشغول بكثير من أمور دنياه وبالمخالطة أيضا، والغربة أساس شرط أساس لطلب العلم، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما نال العلم حتى اغترب في غار حراء، وموسى عليه السلام قال لفتاه حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. والحكماء يقولون: الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. وتواضع، لا بد أن يتواضع لمن يأخذ عنه، فالمتكبر لا يرجى له خير ولا يكون من الراسخين في العلم. وأهل الكبر محجوبون عن الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكونوا من ورثة الأنبياء، فلا بد أن يتواضع الإنسان لله سبحانه وتعالى، ومن تواضع لله رفعه، ولا بد أن يتواضع لمن يأخذ عنه حتى يعطيه ما لديه، فإنه قد تعب في جمعه ولا يمكن أن يعطيه لمن لا يقدره. وإن كريم الأصل كالغصن، كلما تزايد من خير تواضع وانحنى. وتواضع الطالب لشيخ شيوخه حتى ولو كان يحسن ما لا يحسنونه أو يفهم ما لا يفهمونه، لا شك أنه دليل على أنه سائر في طريق الرسوخ في العلم. ولذلك فإن موسى عليه السلام وهو نبي مقرب من أولي العزم من الرسل ومكلم، مع ذلك يقول للخضر وهو دونه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك بصيغة الاستفهام، ولم يقل سأتبعك بصيغة القرار، على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا مما علمت، أي بعض ما علمت، ولم يرد أن يعلمه كل، لم يقل له تعلمني كل ما لديك، لأن ذلك مناف للتواضع له، أن تعلمني مما علمت رشدا. وهذا التواضع مفيد أيضا حتى في مخالطة الزملاء والأصدقاء، فإنه من تواضع أحبه الناس واستطاع أن ينتفع من جميعهم وانتصر على شيطانه وعلى نفسه الأمارة بالسوء. والكبر والعجب من أمراض القلوب المضادة للإيمان، وأصل كثير من أمراض القلوب هو إعجاب الإنسان بنفسه، كما قال الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي رحمة الله عليه: حتى إذا القيهل التاثت حديقته به وهمت بإزهار فإزهائي، طلقتها من مثاقي إذ وثقت بها، والعجب أصل لما في النفس من دائي. وبعد ذلك الشرط الثالث الورع، وهو اتقاء المحرمات والمكروهات والشبهات، فإن الإنسان إذا تورع اتقى كل ذلك، وبذلك تنصقل بصيرته وذهنه، فيكون صالحا لتلقي العلم والرسوخ فيه. أما إذا كان من أهل الشهوات واتباع الوقوع في المكروهات أو في المشتبهات، فإنه سيتشتت ذهنه، ولا يكون حينئذ أهلا لأن يؤتمن على وحي الله وشرعه. ثم بعد ذلك الشرط الرابع الجوع، والمقصود به عدم المبالغة في الأكل والشرب واتباع الشهوات، فالمبالغ فيها لا يفلح. وإذا اشتغلت أجهزة الإنسان فإن ذلك يؤدي منه إلى الخلود إلى الراحة والنوم، وإلى عدم التضحية والبذل وعدم السهر وإثار الراحة. وموسى ما نال العلم حتى قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وقديما يقول الناس: البطنة تذهب الفطنة. ثم بعد ذلك الشرط الخامس أن تهون على الإنسان نفسه في سبيل طلب العلم، أي أن يدرك قيمة العلم ويعرف أنه لا يناله إلا من ضحى وبذل وتعب في الحصول عليه. ولذلك موسى قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وقديما قال الفقيه قالت مسائل سحنون لقارئها لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر. لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يأله البشر. فيحتاج الإنسان إلى أن يدرك قيمة العلم ويضحي بطلبه. فموسى ركب البحر في سفينة مخروقة تضحية في طلب العلم، لأنه هانت عليه نفسه في سبيل الوصول إلى ما يريد. وقديما قال الشاعر: سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. الشرط السادس معصية الهوى، أن يكون الإنسان حريصا على مخالفة هواه، فإذا رأى نفسه مائلة إلى أمر ما حاول أن يؤدبها بالانقطاع عنه. إذا اشتاق إلى أهله عاتبها من انقطاع عن أخبارهم والاتصال بهم. إذا اشتاق إلى تلقي أخبار العالم وأخبار كورونا وأخبار ما يشتغل به الناس عاتب نفسه بالابتعاد مدة عن الأخبار. وهكذا فإن ذلك مقتضي منه لعلو الهمة وللرسوخ في العلم. فالإمام النووي رحمه الله كان يحب أكل الخيار، فلما جاء إلى دمشق لطلب الحديث منع نفسه أكل الخيار حتى رجع إلى أهله، ومنع نفسه من النوم مضطجعا، فكان لا ينام إلا جالسا مستندا إلى سارية من السواري. وأصحاب الهمم العالية لا يستطيعون أن يركنوا إلى شهواتهم وما يرغبون فيه من أمر الدنيا حتى يحصلوا على ما يريدون من العلم، ثم بعد ذلك يسهل عليهم الوصول إلى ما اشتهوا. وهذا في أصحاب الهمم حتى من أهل الجاهلية. فعنترة بن عمرو بن شداد العبسي يقول: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى نال به عظيم المأكل. ومن المعاصرين علال الفاسي رحمه الله يقول: أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة، وأطرب لي نظر عال ونفس أبية، مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم وإني ابتساع ما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم وإني ابتساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. والشرط السابع اتباع ما يتعلمه الإنسان، فلا بد أن يقيده كلما تعلم شيئا بادر إلى العمل به، فذلك مما يرسخه وينال به الإنسان لذة، لأن العلم سلاح ذو حدين، فهو إما حجة لك أو عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا تعلمت لا بد أن تبادر إلى تطبيق ما تعلمت، سواء كان عبادة تتعلمها فتبادر لتطبيقها، أو كان قراءة كالتجويد وإتقان مخارج الحروف وصفاتها فتطبقها، أو كان نحوا أو صرفا أو بلاغة أو عروضا أو غير ذلك، لا بد أن تطبقه في كلامك وفي فعلك. كمن تعلم الأخلاق إذا تعلمها ولم يعمل بها فلا فائدة في ذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى ضرب أخص الأمثلة للذي لم يعمل بما تعلم، فقد قال سبحانه وتعالى: واتلو عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وعمل الإنسان بما تعلم ينال الإنسان به سعادة عجيبة. وقد حدثت عن الشيخ المختار الملقب التاه بن يحضيه بن عبد الودود رحمة الله عليهم أجمعين أنه قال إن سعادة الدنيا ولذتها عنده محصورة في أن يأتيك أمر من أمر الدين وتكون قد تعلمته من قبل وأتقنته فتطبقه على نحو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فبذلك تكون موفقا فعلا وتنال هذه السعادة وهذه اللذة، لأنك تعلمته قبل أن ينزل بك، فلما نزل بك نزل وقد تعلمته وأتقنته فوفقك الله للعمل به على وفق ما تعلمت. وإذا جمع الإنسان هذه الشروط يبقى بعدها أن يأخذ بالوسائل، وهي تختلف باختلاف العصور. ففي زماننا هذا كثرت الوسائل التي لم تكن لدى السابقين، فالسابقون لم يكونوا يجدون الأوراق ولا الأقلام ولا يجدون الكتب إلا ما كتبوا بأيديهم، ولا يجدون لا يستطيعون الوصول إلى العلماء إلا بنفقة كبيرة وتعب شديد وأسفار هائلة. ونحن اليوم يسر الله لنا كثيرا من الأمور التي لم تتيسر لمن سبق. وقد قال ابن عبد السلام: موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. ومن هذه الوسائل الإلكترونية، فالإنسان يمكن أن يسمع علما من إنسان بعيد بينه وبينه آلاف الكيلومترات، ويختلفان في التوقيت وفي القارات، وذلك كله بفضل الله علينا، لكن علينا أن نبادر لاستغلاله. وإذا جاءت الظروف التي يصعب فيها مجالسة العلماء ومزاحمتهم بالركب كالوضع الذي نحن فيه، فقد جعل الله لنا بديلا عن ذلك، وهو السماع منهم عن بعد وسماع شرحهم والتواصل معهم بواسطة هذه الوسائل التي من الله بها علينا. واستغلالها من استغلال العمر، فإذا جلسنا ننتظر فما ندري هل يأتي الموت قبل أن يرفع هذا الحصار وقبل أن نعود إلى دراستنا، فلذلك ننتهز الفرصة قبل الموت ونبادر بالعمل الصالح الذي هو طلب العلم حتى بهذه الوسائل المتاحة لنا ولو عن بعد. فذلك دليل على أن الإنسان مستعد لأن يكون من الراسخين في العلم. هذه إذن وسائل الرسوخ في العلم، ويبقى بعدها الغايات. فالغايات المطلوبة عند رسوخ الإنسان في العلم هي أن يؤدي حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق كتابه بالنصيحة لله والنصيحة لرسوله والنصيحة لكتابه، ثم بالنصيحة لأمته لأئمة المسلمين وعامتهم، وتعليم الناس ما تعلمه، والقيام لله بالحق فيه، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. فلا بد أن يدرك الإنسان أنه قد اختير لمهمة عظيمة، وأنها تقتضي منه تضحية وبذلا، وتقتضي منه أن لا يكون أدنى من مستوى هذه المهمة ومستوى النعمة التي أنعم الله بها عليه. فليتذكر أنه يمكن أن يكون الثمن أن تضرب عنقه أو أن يسجن ويعذب أو أن يفتقر في الدنيا أو أن يطرد ويبعد من بلاده وينفى، لكن كل ذلك قد أصاب أنبياء الله وهم خيرة الله من خلقه. وميراث الأنبياء لا يكون في الجانب الإيجابي فقط، لا بد أن يكون فيه شيء في الجانب الآخر. إذا أردت أن ترث الأنبياء فلا تنظر إلى الفضل والخير والنعمة فقط، بل انظر أيضا إلى الابتلاء، واعلم أنك لا تنال مكانهم إلا إذا نالك بعض ما نالهم من الابتلاء، فقد ابتلوا كثيرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء في ذكر أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره ذكرى للعابدين أي لألا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقد ابتلى أنبياءه وأصفياءه من خلقه، قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. والراسخون في العلم الذين ورثوا هذا الكتاب وأخذوه بقوة أدركوا فائدة هذا الرسوخ وأثره عليهم، فعلموا أنهم به تفضيلهم أنه به تفضيلهم وأنه به نجاتهم من الفتنة وأن به أيضا نيلهم من ميراث النبوة وبه أن الله يأتمنهم على الوحي. فلذلك كان حرصهم عليه أهم من حرصهم على كل ما سواه. يمكن أن يفوتهم كل مصالح الدنيا ويمكن أن يفوتهم كثير من العمل، ولكن في مقابل ذلك ينالون هذا العلم الذي هو أفضل العمل. وقد سئل الإمام مالك عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها، قال علم يتعلمه. قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي العلم أفضل من صلاة النافلة. قد نظم ذلك السيوطي في الكوكب الساطع حيث قال والعلم خير من صلاة النافلة فقد غدا الله برزق كافلة. وهذا العلم سيرفع فيسرى على هذا القرآن فيمحى من الصحف والمصاحف والقلوب. وقد قال الله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ورفعه لا يكون إلا بعد موت العلماء، فما دامت الأرض تحوي علماء ربانيين راسخين في العلم فإن الله لا يرفع القرآن، ولكن إذا قبض هؤلاء العلماء فحينئذ يرفع العلم بقبضهم، كما صح في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ووسائل الرسوخ في العلم متنوعة متعددة. أولها لا بد أن يكون للإنسان فهم وقريحة يمكن أن يستوعب بها وأن يفهم بها ما يتلقى، فالذي هو فدم لا يفهم ولا يستوعب ما يسمع ويشق عليه ذلك ينبغي أن يذهب إلى العمل والعبادة وأن يتخصص في قراءة القرآن والذكر والصلاة والصيام، فإنه ينال بذلك خيرا كثيرا. لكن من كان من أهل القريحة والفهم ويمكن أن يفهم عن الله ويتلقى عنه فأولئك الذين حكم الله لصالحهم في قوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهؤلاء الذين يعقلون عن الله ويتلقون عنه هذا العلم. وكذلك من وسائل الرسوخ في العلم الحفظ، فهو أساسه ووعاؤه. ومن لا يحفظ ولا يهتم بالحفظ ولا بالمراجعة ولا بالتذكر ولا يرى لذلك أهمية لا يكون عالما أبدا. فالعلم أساسه محفوظات الإنسان، وبحفظه للعلم يكون جاهزا للجواب في كل أوقاته، كما قال الشافعي رحمه الله علمي معي حيثما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا جهوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وكما قال ابن حزم رحمه الله فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. وقد قال الحكيم: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ولهذا ضمن الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الرسول وأحبه من الله، ضمن له حفظ القرآن في صدره وجمعه له فيه. وقد كانت الكتب السماوية تأتي مكتوبة في الصحف والألواح للأنبياء السابقين. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقد أخرج البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم إن علينا جمعه، قال: جمعه لك في صدرك، فإن الله يجمعه له في صدره، فيجمع له حروفه وحدوده ومعانيه وكل ما يتعلق به من قراءاته ومعانيه وتدبره، كل ذلك جمعه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في صدره وتعهد له بذلك. ولهذا قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وهذا الحفظ هو الذي تميزت به هذه الأمة على سائر الأمم، وقد جاء في وصفها في الكتب السابقة: أناجيلها في صدورها، لأنها تحفظ علمها وكتبها. وهذا الحفظ شاق، ولذلك لا يقوى عليه الضعفاء، ونرى كثيرا من المتفيهقين يشنون هجوما عليه وينكرونه، ويرون أن المشتغل بالحفظ إنما زاد نسخة فقط من الكتب الموجودة، وهذا غير صحيح. فالكتب الموجودة ميتة على الرفوف، ولا ينظر فيها أحد ولا يطلع عليها أحد، والمحفوظ في الصدور جاهز لدى أصحابه، وهو حي متحرك معهم. وهذا فرق كبير بين هذين الأمرين. وابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده لله فيه حكم عظيمة، ويرفع الله به درجاتهم، ويكفر به سيئاتهم، ويوصلهم به إلى مقام لم يكونوا ليصلوه يصلوا إليه بأعمالهم. وكذلك من الغايات المطلوبة في الرسوخ في العلم أن يفهم الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، وأن يكون من أهله وخاصته من خلقه بخدمته لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن يكون من الذين أهدوا بعض أوقاتهم إلى هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن المحبة الكاملة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن نحبه حبا شديدا، وأن يكون أحب إلينا من أرواحنا التي بين جنوبنا، وأن يكون أحب إلينا من كل والد وكل ولد والأهل والناس أجمعين، وذلك شرط في الإيمان. فحبنا له لا بد أن نعبر عنه، وتعبيرنا عن محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون بالهدية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. وهديتنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون كهديتنا للناس، لأنه ليس مثلهم، والله قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإنما نهدي إليه أرواحنا وأوقاتنا وأعمارنا، فنجعلها فداء له وزيادة وامتدادا لعمره، فنبلغ الرسالات التي جاء بها من عند الله، ونحفظ العلم الذي جاء به وميراثه، ونسعى لجمع أكبر ما قدر ممكن منه، وأكثر وأوفر حظ يمكن أن نحصل عليه منه. فهذه غاية من غايات الرسوخ في طلب العلم. وكذلك من غايات الرسوخ في العلم أن يخدم الإنسان أمته، فهذه الأمة التي ينتسب إليها الإنسان تحتاج إلى الصادقين الناصحين المضحين، وقد ابتعدت كثيرا عما تركها عليه رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم، وأصابها في زماننا هذا من المصائب والكوارث ما الله به عليم، فتحتاج إلى من يرفع شأنها ويحل لها مشكلاتها، يصحح لها عقائدها، يصحح لها عباداتها، يصحح لها عقودها، يفتيها في حكم الله، يبين لها شرع الله، يرقق قلوبها بالموعظة والذكرى، يزيدها إيمانا ويقينا، يردها إلى منهجها ومنهج رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا للراسخين في العلم فهم المؤهلون لذلك، وهم وحدهم الذين يستطيعون رد الأمة إلى ذلك، لأن من دونهم يمكن أن يطلب العلم وقتا فينال به حظوة دنيوية ووظيفة أو وزارة أو مالا أو شهرة أو سمعة، لكن لا يكون ذلك كافيا ولا نافعا للأمة، بل لا بد أن يسعى الإنسان للرسوخ في العلم المقتضي أن يعاديه كثير من أهل الأرض كما عادوا الأنبياء من قبله، وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولا يذوق الإنسان حلاوة الرسوخ في العلم إلا إذا وجد من أعداء الله من يعاديه ويبذل كل جهوده في إلحاق الأذية به في نفسه وفي عرضه وفي سمعته وفي كل ما يستطيع إلحاق الضرر به فيه، وحينئذ يحمد الله أنه نال حظا من ميراث الأنبياء بذلك، لأنه ورثهم في هذا الجانب الذي قال الله فيه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك من غايات الرسوخ في العلم أن هذه الأمة لها ميراث كبير وتراث كبير من الكتب والفنون، شعبت الفنون وطورتها ووسعتها، ولا يمكن أن نتركها للمستشرقين أو نتركها للضياع، لا بد أن يكون فينا غيرة على الأمة من يجمع هذه العلوم ويدرس مختلف هذه التخصصات ويحاول أن يكون جامعا لكل هذه الفنون ما استطاع إلى ذلك سبيلا، على الأقل غيرة على أمته ألا يكون سلفها وقرونها قد تعبت في أمر ونظمته ورتبته وألفت فيه وجمعت ورتبت ثم بعد ذلك يضيع كل ذلك، لا يطلع عليه أحد ولا يهتم به، فيكون متروكا وراء الظهور، فذلك رزية وبلية. ومن الغايات أن ينظر الإنسان إلى أن هذه الأمة دائما تحتاج إلى قيادة، وعلماء هذه الأمة الراسخون في العلم هم مثل أنبياء بني إسرائيل، وإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، وكلما هلك نبي بعث الله لهم نبيا وإنه لا نبي بعدي، وعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فهؤلاء العلماء الذين يقودون الأمة ويوجهونها ولا يخافون في الله لومة لائم، ولا يهمهم ما قيل فيهم ولا ما فعل بهم، وهم مستعدون للتضحية بأرواحهم وبكل ما يملكون من أجل إعلاء كلمة الله وإعلاء الحق وإظهاره، غضب من غضب ورضي من رضي، هؤلاء هم الذين يمثلون الأنبياء في زمانهم. ومن مما يتنافس الناس فيه أن يكون يحل الإنسان في أعلى المراتب والوظائف، وأعظم الوظائف والمراتب ميراث الأنبياء ووظيفتهم، فإذا كنت في وظيفة من وظائف الأنبياء وفي قيادة الأمة فإن هذا ما يميزك وترتقي به في أعلى القمم والمقامات. ومن غايات الطلب ومن غايات الرسوخ بالعلم أن تصلح نفسك وتصلح أهلك وأن تنجي نفسك من عذاب الله وسخطه، وهذا أعظمها وأهمها، أن تكون ممن يخاف الله ويخشاه، وأن تستشعر أن ربك سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وأنه معك حيثما كنت، وأنه مطلع على كل أمورك، وأنه أقرب إليك من حبل الوريد، وأنه يستحق عليك كثيرا من العبادة والخوف والرجاء والأنس والتعلق. ومعرفتك بالله سبحانه وتعالى إنما هي من غايات الرسوخ في العلم، وهي أهم ما تشتغل به، إنما تعرف ربك إذا رسخت قدمك في العلم، فكنت مع الله في كل أوقاتك، وكنت مستعدا للتلقي عنه، وكنت تأنس به وتسمع منه، وتسعى
لأن تكون مع الله سبحانه وتعالى بروحك وقلبك في كل أمورك وفي كل أوقاتك. هذا أهم غاية من غايات الرسوخ في العلم. وبها أختم هذا الكلام وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم أجمعين من الراسخين في العلم، وأن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقني وإياكم للطاعات، وأن يرزقني وإياكم القبول، وأن يرزقني وإياكم من خشيته ما يحول بيننا وبين معاصيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إذن بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم ورعاكم. إن شاء الله تعالى نبدأ الآن إن شاء الله تقديم الأسئلة. السؤال الأول يقول: كيف نكتسب عقلية الاستنباط وملكة الحجاج، وما أهم الكتب المعينة على ذلك؟
السؤال الأول: كيف نكتسب عقلية الاستنباط وملكة الحجاج، وما أهم الكتب المعينة على ذلك؟ جواب أن عقلية الاستنباط إنما تكون بمعرفة تخريج الفروع على الأصول، فإتقان هذا العلم به يتقن الإنسان وسائل الاستنباط، وبذلك يستطيع الإنسان أن يستنبط الأحكام من الأدلة. وكذلك الكتب التي هي معدة أصلا للاستنباط ككتاب الإكليل في استنباطات تنزيل للسيوطي في آيات الأحكام، آيات أدلة الأحكام، وهي 500 آية. وأما الحجاج فعلم مستقل، وفيه كتب مؤلفة كثيرة، منها كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي، ومنها المعونة في الجدل للشيرازي، وغير ذلك من كتب الجدل. ويعرج عليه الأصوليون أيضا فيأتون به، فهو موجود في جمع الجوامع لابن السبكي وفي الكوكب الساطع للسيوطي وغير ذلك.
السؤال الثاني يقول: هل الأولى في مرحلة الدراسة الإكثار من المطالعة أم التركيز على حفظ وضبط المتون؟
في زمن الدراسة لا بد أن يدرك الإنسان أن له واجبات وله سنن وله مندوبات. فواجباته هي المقررات حفظا وفهما ومذاكرة ومراجعة، وسننه ما يزيد عليها من شروحها، من شروح الكتب المقررة. وبعد ذلك المندوبات، وهي مطالعته الحرة في الكتب التي تتلقى عن طريق المطالعة. وحينئذ لا تعارض بين هذا، لا بد أن يدرك الإنسان أن لكل وقت، وأنه لا يمكن إلا أن يبدأ أولا بالواجبات ثم بعد ذلك يأتي بالسنن والمندوبات.
السؤال الثالث يقول: ما تقولون في حق من يرون أن الاجتهاد قد انقطع منذ قرون، ومن يرونه أمرا هينا ميسورا في المقابل؟
الاجتهاد معناه بذل الجهد في الوصول إلى حكم شرعي، وهذا لا ينقطع أبدا، فالنوازل لا تنتهي، ولله حكم في كل نازلة، ولا يمكن أن يكون هذا الحكم متروكا للعامة، بل إنما يجتهد فيه الراسخون في العلم. وإذا سمعتم من يقول إن باب الاجتهاد قد أغلق أو أنه قد انتهى، فمقصوده أن الاحتمالات الأصولية التي تسمى مذاهب قد كملت، ولكن ليس معنى ذلك أن التلفيق بينها ممنوع أو أن الإنسان لا يتكلم في النوازل. فالنوازل المتشددة ليست مذهبا لأحد، وإنما يجتهد فيها معاصروها ومن حضرها، وهذا من حكمة الله، ولا ينقضي أبدا ولا ينتهي، بل هو مستمر إلى يوم القيامة.
السؤال الرابع: كيف ينبغي أن يتعامل المؤمن مع القرآن حتى يكون من أهله بحق؟
القرآن لا بد أن يحرص الإنسان على أن يدرك أنه رسالة خاصة من الله إليه، وليس مجرد كتاب، بل هو كلام من الله موجه إلى عبده، وقد أرسله إليك فاختار لك من الملائكة أمينه على الوحي وهو جبريل، واختار لك من البشر أفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم حتى أوصل إليك هذه الرسالة، وهي خطاب من الله إليك أنت، وبتدبرك وتفهمك لها تستوعب ما لم تكن تعلمه، وتفهم كثيرا من الأمور التي يتضمنها هذا القرآن. ولا بد أن تحرص على حفظ حروفه، وأن تحرص على حفظ حدوده، وأن تحرص على تدبره، وأن تجتهد في التضلع من مائدة الله سبحانه وتعالى. وأهل كل زمان يفتح الله لهم فيه ما لم يكن عرفه من قبلهم، ولذلك التعامل معه يقتضي أن تقرأه في النهار، وأن تقوم به في الليل، وأن تتدبره، وأن تخلو به، وأن تتعظ به، وأن تبكي عند قراءته، وأن تعود إلى من سبقك من المفسرين والناقلين حتى تخدم القرآن وتنصح له.
السؤال الخامس: ما أثر العبادة وحسن الصلة بالله تعالى على تحصيل الرسوخ العلمي، وما حقة العلم اللدني، وما السبيل إليه؟
بالنسبة للعبادة، هي عون للإنسان على كل مطالبه، وأهمها الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وإذا أراد الإنسان أن يقوي ذاكرته في حفظ العلم، فعليه أن يكثر ورده من القرآن. بقدر ورده من القرآن تقوى ذاكرته، وبقدر تدبره للقرآن يقوى فهمه واستيعابه، وهكذا في بقية العبادات. فبالصدقة يطفئ الإنسان خطيئته، وبذلك تتنور بصيرته، وكل قربة من القربات لها أثر معين. فالصيام مثلا له أثر على تقوية النفوس وتقوية الذاكرة وتقوية الفهم، لأنه عبادة ملائكية مستمرة. وهكذا بقية العبادات لها أثر كبير على تهيئة النفس لطلب العلم ولرسوخ الإنسان فيه.
السؤال السادس: من خلال تجربتكم العلمية، ما النصيحة الذهبية التي تنصحون بها طالب الرسوخ؟
ما لي أنا كبير تجربة في العلم ولا في العمل، فأخوكم ضعيف جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني بستره الجميل، وأن يعفو عني ويتجاوز عني. لكن كلما تقدم بي العمر وجدت أن كثيرا من ما يقع بين الناس من الخلافات بالإمكان أن يكون صوريا، وأن يكون خلافا في حال، وبالإمكان أن يستوعبه الإنسان، وأن يتفهمه، وأن يجعل لأهله احتمالا للصواب. فقد بدأت لا أرى حقا إلا ما فهمته أنا وما وصل إلي، ثم عرفت أن الحق المحض الذي لا يشك فيه ولا يرتاب فيه هو الوحي المنزل، وأن كل ما دون ذلك من آراء الرجال قابلة للأخذ والرد، وأن اجتهادات الناس كلها تقبل الأخذ والرد، وتصلح لوقت معين دون وقت آخر، ويمكن أن تجد لها محامل لم تطلع أنت عليها بعد، ولم يصل مستواك إليها، وهكذا. ويمكن أيضا أن يكون مستواهم هم نازلا، ويطلعك الله على ذلك فتعذرهم، تتفهم ما هم عليه.
السؤال الأخير: ما حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبضريحه وسياج ضريحه، وكذلك الكعبة والستار الذي عليها؟
بالنسبة للبركة، هي أمر غيبي خفي، ونحن نعلم أنها موجودة، ولكن لا نراها ولا نشم رائحتها ولا نذوق طعمها ولا نلمسها، وإنما نظن وجودها في بعض الأمور. وأيضا ما جاءنا به الوحي، ما أثبت الوحي له البركة، اعتقدنا فيه البركة، كماء السماء، ماء المطر الذي قال الله به: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وكالبيت الحرام الذي قال الله فيه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وكرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. هو مصدر البركة لهذه الأمة، فما نالت هذه الأمة شيئا إلا من بركته. ولذلك نتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما مسه جسده أو بكل ما بصق فيه أو بشعره بأظافره بلباسه بسلاحه بفراشه بكل شيء مسه صلى الله عليه وسلم، مس جسده أو بصق فيه أو مسح عليه أو بغير ذلك، كل ذلك مما يجوز التبرك به إجماعا، والإجماع منعقد على التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما مسه. أما اليوم بعد انقطاع كل تلك الآثار ولا يوجد منها إلا أشياء قليلة جدا، وما سواها لا يقطع بصدقيته وثبوته، فإن التبرك به إنما هو تبرك بما جاء به بهذا القرآن وبالسنة التي جاءت من عند الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المتاح لدينا. أما قبره صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع الإنسان الوصول إليه، وما سئل عنه من الشباك بعيد من القبر، وإنما هو بناء حدثه بعض الملوك متأخرين وليس على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى قبره ليس مباشرا لجسده إلا ما كان منه بالداخل، وهذا لن تصل إليه، إنما تنال حظك من بركة النبي صلى الله عليه وسلم الآن بما تحصله من ميراثه وبالكتاب والسنة. الله يوفقنا وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حفظكم الله، نود منكم توجيها أخيرا حول حديث الساعة وباء كورونا، معالم عامة عن تعامل المسلمين مع البلاء.
الأوبئة كلها والأمراض إنما هي ابتلاءات ينزلها الله سبحانه وتعالى للناس ليعودوا إليه وليتوبوا وليرى منهم ضراعة بين يديه. وقد قال سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالمطلوب بها حصول الضراعة لله سبحانه وتعالى، وقد رأينا بهذا الوباء كيف تضعضعت الأمم والحضارات الكبرى وكيف ذلت الدول الكبرى التي أقامت حروبا عالمية بسبب قتل عدد يسير من أفرادها. وها هو هذا الفيروس الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة يقتل منها الأعداد الهائلة ويصيب منها مئات الآلاف، وكل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو يدل على تمام قدرته. فكيف لو أسقط عليهم كسفا من السماء، كيف لو خسف بهم الأرض، كيف لو أرسل عليهم الماء. إذا كان هذا الفيروس الصغير جدا فتك فيهم هذا الفتك، فكيف بما هو أكبر منه من جنود الله سبحانه وتعالى.
إذن بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم وتقبل منكم ومتع الأمة بكم. شيخنا نود توصية أخيرة للطلاب وكذلك أن تختموا بالدعاء بعدها.
توصيتي لإخواني الطلاب جميعا أن يحاولوا التركيز على برامجهم المحددة، فإنها إنما هي إنتاج عقول واختصاصات وبذلت فيها جهود، فليسعوا إلى إكمال البرامج والتقيد بها، ومن ذلك دراسة عن بعد بواسطة هذه الوسائل، وأن يهتم كل إنسان منهم بالتفوق وحده وأن يتنافسوا في ذلك فيما بينهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وبصفاته العلى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن يملأ قلبي وقلوبكم أجمعين من الإيمان، وجسدي وأجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير، وأن يجعلني وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يفتح لي ولكم وأن يسلك بنا طريق الاستقامة،
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهله وخاصته من خلقه ومن ورثة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يطيل أعماركم ويكثر أموالكم وأولادكم ويرفع درجاتكم ويتم نعمته عليكم ويديمها ويحفظكم أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع هذا الوباء والرجز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحقن دماء المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم، وأن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين ويقضي الدين عن المدينين، وأن يفك أسر المأسورين من المسلمين أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم ورعاكم. بهذا نأتي إلى ختام هذا اللقاء المبارك مع شيخ الشيوخ الشيخ محمد الحسن ولد الدور رئيس مركز تكوين العلماء حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.